خب جيد، كان كلامنا يوم أمس في المقصد السابع، وهو المقصد الذي يتحدث عن الأصول العملية. المصنف رحمه الله في هذا المقصد يريد أن يتحدث عن أربعة أصول عملية، لكن قبل أن يبدأ بالحديث عن الأصل العملي الأول وهو البراءة، ذكر تمهيدا ومقدمة. هذا التمهيد وهذه المقدمة يتحدث فيها مصنفنا عن نقطتين. النقطة الأولى تعريف الأصول العملية وبيان حقيقتها وبيان مرتبتها، والنقطة الثانية تعداد هذه الأصول العملية الأصولية، لأن الأصول العملية وفقا لتعريفها وجدنا أنها أكثر من هذا المقدار. هذا التعريف يشمل قواعد تسمى بالأصول العملية كثيرة، فما هو المقدار الذي نبحثه في علم الأصول من هذه الأصول العملية؟ اتضح أننا نقتصر في البحث في علم الأصول على أربعة قواعد فقط، وأما الباقي فليست قواعد أصولية، محلها كتاب الكتب الفقهية باعتبارها قواعد فقهية. هذا ما تقدم في يوم أمس. أكو تتمة لأبحاث يوم أمس لهذين البحثين باعتبار وجود هامشين للمصنف في هذه النقطة. أكو هامش، وفي هذا المبحث وفي المبحث القادم أيضا أكو هامش. المصنف رحمه الله في مقام التعداد بل قال أربعة أصول عملية، هذه هي الأصول العملية محل الكلام، أربعة أصول عملية. طيب، لماذا لا نبحث عن أصالة الطهارة أيضا في كتبنا الأصولية؟ أصالة الطهارة من الأصول العملية، وهو أصل عملي فاعل ونافذ عندنا، فاعل ونستعمله بشكل كثير في حياتنا العملية المرتبطة بالجانب العبادي. فلماذا لا نبحث هذا الأصل في علم الأصول؟ المصنف ذكر لذلك تعليلين، هذان تعليلان لعدم إدراج أصالة الطهارة في علم الأصول. الأمر الأول، التعليل الأول، قل الوجه الأول، هو عدم وجود اختلاف في أصل ثبوت أصالة الطهارة. الكل يؤمن بها، هم الإخباري هم الأصولي، الكل يؤمن بها، وإحنا نريد نبحث فقط تلك الأصول الأربعة التي فيها خلاف. هذا واحد. اثنين، الوجه الثاني، أن قاعدة الطهارة لا تدخل في كل الأبواب الفقهية أصلا، هي تجي في كتاب الطهارة ويرتبط بأبحاث أخرى، أهمها كتاب الأطعمة والأشربة وكتاب الصلاة وكتاب الحج مثلا، وإلا البحث الأساسي لقاعدة الطهارة هو كتاب الطهارة، بينما الأصول العملية الأربعة منتشرة على مفاصل علم الفقه في كل الأبواب الفقهية. هذان هما الوجهان اللذان ذكرهما المصنف كتعليل لعدم إدخال أصالة الطهارة في البحث الأصولي. عند هامش رحمه الله في هامشه يذكر وجها ثالثا قد يرد على في كلمات البعض، وهو هذا الوجه لازم نقيمه. طبعا راح نذكر هذا الوجه ولازم نقيمه، المصنف يقيم هذا الوجه تقييما سلبيا. هذا الوجه ماذا يقول؟ يقول هذا الوجه أن قاعدة الطهارة إنما تجري في موارد الشبهة الموضوعية. أصلا هو موردها شبهة موضوعية، أن تشك أن ثوبك طاهر أو نجس، أن تشك أن هذا الفراش طاهر أو نجس، حينئذ تتمسك بأصالة الطهارة، شبهة موضوعية حتى تنتج فيها نتيجة عملية تتمسك بأصالة الطهارة. الاشتباه الخارجي بسبب بسبب الشك في مصداق من مصاديق النجاسات أو المطهرات، حينئذ ستشك شبهة خارجية موضوعية. ونحن في علم الأصول كل مصب اهتمامنا هو الشبهات الحكمية، لا نهتم بالشبهات الموضوعية. نحن في علم الأصول نريد أن نقدم دليلا يكون حضوره في العملية الاستنباطية حضورا أساسيا لاستكشاف الحكم الكلي. والشبهة الموضوعية تنتج حكما جزئيا، ما تنتج حكما كليا. أصلا مو شغلنا في علم الأصول أن نعالج الشبهة الموضوعية، هذا مو شغلنا. شغلنا في علم الأصول أن نعالج الشبهة الحكمية، أن نعالج الشبهة، يعني نعطي دليلا يعالج الشبهة الحكمية، هذا شغلنا في علم الأصول. وبما أن قاعدة الطهارة تعالج شبهة موضوعية فقط، فإذن لا علاقة للأصول بها. هسه هذا من وين جاي أنها تعالج شبهة موضوعية فقط؟ المصنف أشار إلى هذه النقطة باعتبار أن الطهارة والنجاسة هما أمران واقعيان خارجيان. مريد يستظهر من خلال دليل قاعدة الطهارة الشبهة الموضوعية من خلال السؤال والجواب مثلا، لا أبدا. وإنما أصلا هو الطهارة والنجاسة أمران واقعيان وليس حكمين شرعيين، ليس كذلك، أمران واقعيان. والدليل الشرعي إنما يخبر عنهما، أن الطهارة الواقعية موجودة، النجاسة الواقعية موجودة، لولا أمران خارجيان واقعيان في الخارج كالأمور الواقعية الأخرى، والشارع إنما يخبر عنهما. وبالتالي أنا أشك في وجود هذا الأمر الواقعي هنا وفي وجود ذاك الأمر الواقعي في هناك، أشك في وجوده هناك. وهي شبهة موضوعية فقط، مو شبهة حكمية. هي لو حكم شرع الطهارة والنجاسة لأمكن أن تكون هناك شبهة حكمية أن الشارع ماذا جعل. إذن النتيجة هو يحجيت النتيجة هي كالتالي، أن علم الأصول إنما يبحث موارد الشبهة الحكمية، شغلة يم الشبهة الحكمية، وقاعدة الطهارة شغلها معالجة الشبهة الموضوعية، لأن الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية التي يخبر عنها الشارع. جيد. وبالتالي ليش علم الأصول والأصول لا يبحثان، لا يهتمان بقاعدة الطهارة، لا يهتمان، أصلا مو شغلهم هذا، أصلا بعيد عن غرضهما، هذه ليست مسألة أصولية، لا يهتم علم الأصول أصلا، مو شغلة هذا. واحد، هذا هو الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر. المصنف يذكر جوابين على هذا الوجه، يذكر جوابين عليهم. الجواب الأول، من قال لكم أن قاعدة الطهارة، من قال لكم أن الطهارة والنجاسة أمران واقعيان خارجيان؟ من قال؟ ووظيفة الشارع هي الإخبار عنهم، هاي الأدلة الجاية اللي تقول هذا طاهر وذاك نجس، تريد أن تخبر عن أمر واقعي، هذا غريب. هما حكمان شرعيان وضعيان. والشارع عندما يقول البول نجس مثلا، أو الدم نجس، أو الماء طاهر، لا يخبر عن أمر واقعي، وإنما يخبر أو يجعل بهذا الخطاب، يجعل حكما شرعيا وضعيا، أو يخبر عن جعل حكم شرعي وضعي. وبالتالي إذا شككنا في طهارة شيء أو نجاسته، حينئذ نشك في حكم شرعي. أن الجعل هنا ما هو؟ هل جعل المولى طهارة؟ هل جعل نجاسة؟ شك في أصل التكليف، في أصل الحكم، شك في أصل الطهارة، في أصل الحكم بالطهارة والحكم بالنجاسة في هذا الحكم الشرعي الوضعي. فتجري قاعدة الطهارة في شبهة حكمية هنا، هاي شبهة حكمية. إذا قلنا الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان وضعيان، إذن أشك في طهارة شيء أو نجاسته عندما أشك في أصل ما هو المجعول هو الطهارة أو النجاسة في هذا المورد، كما في الثعلب، كما في الأرنب، كما في المذي والودي، بعد هذا شك بنحو الشبهة الحكمية. تلاحظون كيف؟ هذا هو الجواب الأول. فلماذا تقولون دائما شبهة موضوعية؟ خطأ. ثانيا، الجواب الثاني، خب سلمنا أنهما أمران واقعيان، فلنسلم، نتنزل معكم أنهما أمران واقعيان، أمران واقعيان، والشارع يأتي ليخبر عنهما. خب حينئذ نقول لماذا تخص ذلك، تجعلون ذلك خاص بموارد الشبهة الموضوعية؟ لماذا؟ الآن راح نصور تصوير شبهة حكمية. كيف؟ من هو الذي يستكشف الطهارة والنجاسة الواقعيان؟ من هو الذي يستكشف الطهارة والنجاسة الواقعيين؟ من هم؟ من هو؟ الشارع؟ مو أنا، أنا ما أقدر، أنا ما أقدر، ما أقدر أستكشف يا هو نجس يا هو طاهر، أمر واقعي أنا مو قادر على استكشافه، هذا من الأمور الباطنية اللي إحنا مو قادرين على استكشافها، وبالتالي الشارع هو الذي يبين. فيأتي هنا ويقول هذا المورد الماء متوفر على صفة واقعية اللي هي الطهارة، بينما الدم متوفر على الصفة الواقعية اللي هي النجاسة، فبين أصل وجود هذه الصفة الواقعية في الماء، وبين أصل وجود هذه الصفة الواقعية في الدم. ثم جئنا إلى الثعلب، جئنا إلى الأرنب، لا نعلم أن الصفة الواقعية الموجودة هنا هي الطهارة أو النجاسة، لا نعلم، لم يأتنا إخبار من الشارع بتوفر أي صفة واقعية، هذه لو تلك، لا نعلم. عندما لا نعلم حينئذ وسبيل العلم هو الشارع، هذا هو شبهة حكمية، هذا شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، شبهة حكمية، لأن الشارع هنا لم يخبرنا، إذن نحن لا نعلم، إذا هي شبهة حكمية. لماذا تقولون أنها شبهة موضوعية، شبهة حكمية؟ هذا هو الجواب الثاني. إذن هذا الوجه الثالث وجه غير صحيح. لكن النكتة اللي أخذناها منا واللي راح نأكدها بعد شوية، أكدها أن المصنف أن علم الأصول شغله ويا الشبهة الحكمية مو ويا الشبهة الموضوعية. وإذا في بعض الأحيان علم الأصول قدم إجابة لتساؤلات مربوطة بشبهة موضوعية، هذا من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. أكو إجابة مرتبطة بشبهة حكمية، تطبيقاتها مرتبطة بشبهة موضوعية، بل لكن هذا من باب الاستطراد لا من باب وظيفة علم الأصول. خب هاي هذا الهامش الأول خلي أقرأ أحبتي، هذا الهامش الأول خلي أقرأ. قال لا يقال إن قاعدة الطهارة مطلقا تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية، وبالتالي لا يحق، وبالتالي لا يبحث عنها علم الأصول، لأنها ليست من القواعد الأصولية، لأنها مرتبطة بالشبهة الموضوعية دائما، تكون مطلقا تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية دائما، تجري في الشبهات الموضوعية. لماذا تجري في الشبهات الموضوعية دائما؟ فإن الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية، يعني الواقعية أمر واقعي التي يكشف عنها الشرع، وليس من الأحكام الشرعية، ليكون الشك شك الشك فيها شك في أصل التكليف. فإنه يقال هذا الوجه أصلا مو صحيح. لماذا؟ أولا نمنع ذلك، نمنع كون الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية، نمنع ذلك، بل إنهما من الأحكام الوضعية، الطهارة والنجاسة يعني من الأحكام الوضعية الشرعية، هذا أنا ما أذكرت اللي راح يجي. خب ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يقول أنا أذكر لكم مؤيد على أنهما ليس أمرين واقعيين، وإنما هما حكمان شرعيان. المؤيد على ذلك هو اختلاف الأمور الطاهرة والنجسة باختلاف الشرائع. أنت قد تجد في شريعة من الشرائع شيئا محكوم بالطهارة، لكنه في شريعة أخرى محكوم بالنجاسة. لو كانت الطهارة والنجاسة لو كانا أمرين واقعيين لما اختلفا بحسب الشرائع، هما أمران واقعيان والشارع يخبر عنهما، وإنما اختلف حكمهما، حكم هذا الشيء اختلف أن كونه طاهر أو نجس، هذا على أساس المصالح المقتضية للحكم بالطهارة بطهارة هذا الشيء في شريعة، والحكم بنجاسته في شريعة أخرى. ولذا هذا الدليل مؤيد، لعله دليل أصلا، الوجه في أنهما من الأحكام الوضعية الشرعية، ولذا اختلفتا الطهارة والنجاسة في الشرائع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما، يعني لتشريعهما كما لا يخفى. هذا ولذلك إذن الطهارة والنجاسة من الأحكام الشرعية، إذن الشك في الطهارة والنجاسة هذا يكون بنحو الشبهة الحكمية. وثانيا إنهما الطهارة والنجاسة لو كانتا كذلك سلمنا أنهما أمران واقعيان وشارع يخبر عنهما، فالشبهة فيهما إذا واحد شك في طهارة شيء أو نجاسته فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على أحدهما، ما إجاني دليل وقال هنا الموجود هو الطهارة، هناك الموجود أو هنا الموجود هو النجاسة، ما إجاني دليل، كانت حكمية، فالشبهة هنا تكون حكمية. لماذا؟ فإنه لا مرجع لرفعهما، لرفع الاشتباه فيهما إلا الشارع، فقط الشارع يعرف. وما كانت كذلك، ما كان المرجع لرفع الشبهة هو الشارع فقط، ليست الشبهة فيه إلا حكمية، هاي شبهة حكمية فقط وفقط. هذه التعليقة الأولى. وبعد الانتهاء من هذا التمهيد وهذه المقدمة، المصنف رحمة الله تعالى على شو عندي بعد شيء ما عندي شيء مهم خب المصنف بعد ذلك ينتقل إلى الفصل الذي يبدأ الكلام فيه عن الأصل العملي الأول، وهو أصالة البراءة. أمس أخذنا هذه المقدمة لأصالة البراءة، والتي بيّن المصنف فيها مورد جريان أصالة البراءة. أين تجري أصالة البراءة؟ أين؟ ما هو المورد الذي تجري فيه أصالة البراءة؟ المصنف وضح لنا أن أصالة البراءة تجري في حالة الشك في الحكم الشرعي الإلزامي، سواء كان الشك بنحو الشبهة الوجوبية أو بنحو الشبهة التحريمية، وسواء كان ذلك الشك منشأه فقد الدليل، فقد النص أو إجماله أو معارضته، لكن بناء على التوقف وعدم وجود مرجح. هذا الذي بينه في يوم أمس أجاب به عن ما فعله الشيخ الأنصاري. فإن الشيخ الأنصاري عندما أراد أن يدخل إلى أصالة البراءة نوع البحث فيها، وجعل البحث في أصالة البراءة في ثمانية مسائل. فإنه بالبداية قسم الشبهة إلى تحريمية ووجوبية. إجل الشبهة الوجوبية قال هنا نبحث 4 مسائل وعنون كل مسألة وبحثها مستقلا. أولا ما إذا كان منشأ تلك الشبهة فقد النص، فبحث في فقد النص. ماذا نفعل؟ هل تجري أصالة البراءة أو لا؟ والإخباريين يقول لا ما تجري، والأصوليين يقول تجري، وخلنا نستعرض الأدلة. ثم بعد الانتهاء بحث طويلا الأدلة على أصالة البراءة، رد كلمات الإخباريين، انتقل إلى المسألة الثانية، ما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص، إجمال النص، أكو نص لكنه مجمل، بحث أيضا. ثم بحث في بعد الانتهاء عنوان مسألة ثالثة، ما إذا كان منشأ الشبهة التحريمية هو تعارض النصين. ثم بعد الانتهاء من ذلك دخل في المسألة الرابعة، دخل في المسألة الرابعة، وهي ما إذا كان منشأ الشبهة الحكمية هو أمر عارض، أمر خارجي، اشتباه الموضوع الخارجي. فإذا المسائل الثلاثة الأولى تتحدث عن الشبهة التحريمية اللي هي من شبهة من الشبهة الحكمية، والمسألة الرابعة تتحدث عن الشبهة التحريمية اللي هي من الشبهة الموضوعية، لأنه لا تكون الشبهة تحريمية حكمية إلا إذا كان لها واحد من ثلاثة مناشئ: فقد النص، إجماله، تعارضه. راح أشك في أصل الحكم، ما هو الحكم المشرع هنا. أما إذا كان منشأ الشبهة اشتباه الموضوع في الخارج، هذه شبهة موضوعية، حينئذ بعد الانتهاء من الشبهة التحريمية في مسائلها الأربعة انتقل إلى مبحث، بحث في أربعة مسائل أخرى كلها ترتبط بالشبهة التحريمية. سأل نفس السؤال، هل تجري أصالة البراءة في الشبهة الوجوبية أم لا؟ قال أربعة مسائل: ما إذا كان منشأ الشبهة الوجوبية فقد النص، ثم بحثها وبعدين إجا إلى المنشأ الذي هو إجمال النص، ثلاثة المنشأ الذي هو تعارض النص، أربعة المنشأ الذي هو اشتباه الموضوع الخارجي. تلاحظون كيف؟ إذن مسائل ثمانية، فثمانية مسائل بحثها الشيخ الأنصاري. المصنف رحمه الله، المصنف ماذا فعل هنا؟ جمع ستة مسائل في مبحث واحد، المسألة الأولى والثانية والثالثة، طفر الرابعة، الخامسة والسادسة والسابعة، وعاف الثامنة. ستة مسائل جمعها في 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 موضوع مسألتنا، هو بحث واحد يشمل ستة مسائل. قال ما يحتاج نبحث ستة أبحاث، بل هو بحث واحد يكفي عن كل الأبحاث الستة، يحتاج ستة عناوين، ما يحتاج، لماذا نعنون ستة عناوين؟ أصلا من يحتاج؟ لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج. ليش ما نحتاج شيخنا؟ قال لأن الدليل على أصالة البراءة في هذه الأبحاث الستة، في هذه المسائل الستة، واحد، دليل واحد، ملاك البراءة واحد. عد ليش نعنون البحث؟ ها قد تقولون لي آخر، أولا بعض هذه المسائل تتميز بدليل خاص بها ما يجري في غيرها، قد تقولون لي ذلك. قد تقولون لي بعض هذه المسائل أكو بها مخالفين أو تتعدد الأقوال فيها، ها الإخباريين عندهم في الشبهة التحريمية قول بي عدم البراءة، بينما في الشبهة الوجوبية يقولون بالبراءة، تعددت الأقوال. يقول هذا وجود اختصاص لبعض المسائل ببعض الأدلة وبعض الأقوال لا يكون سببا لتعداد البحث وهكذا التفصيل في البحث، لا يكون، لا حاجة إلى، كما ستشاهدون أنا ماذا أفعل، ستشاهدون ماذا أفعل. زين، يبقى شيء واحد وهو عليكم السلام، يبقى شيء واحد وهو المسألة الرابعة والثامنة، المصنف أصلا لم يشير إليها. صحيح أصالة، تدرون ليش ما أشار إليها ولم يتطرق إلى بحثها؟ صحيح أصالة البراءة تجري فيها شبهة موضوعية، لكن هو قال رحمه الله إنما لم أبحث بحثا عن الشبهة الموضوعية وجريان أصالة البراءة فيها، لأن هذا مو شغلي الآن. أنا هنا أصولي، أنا هنا أدون في علم الأصول وأبحث في علم الأصول، ولا أبحث في علم الأصول عن الشبهات الموضوعية شغلي هو الشبهات الحكمية، ما أقدم قاعدة لمعالجة شبهة موضوع، هذا مو شغلي، أقدم قاعدة لمعالجة الشبهة الحكمية. نعم، هاي القاعدة اللي أقدمها حتى نعالج بها شبهة حكمية، هذه قد تستعمل أيضاً في معالجة الشبهة الموضوعية، لكن هذا مو شغلي، إنما لم أدرج الشبهة الموضوعية في المقام ما كان منشأ الشبهة التحريمية أو ما كان منشأ الشبهة الوجوبية اشتباه الموضوع الخارجي، هذا لم أدرجه في مسألتنا، لم أعنونه في مسألتنا، لم أدخله في هذا العنوان، لأنه الشبهة الموضوعية خارجة عن غرضي كأصولي واهتمامي كأصولي. هذا الذي ذكره رحمه الله في الهامش الثاني اللي أريد أقرأ. قال قدس سره، أقرأ هذا الهامش. قال الهامش اللي يرتبط بمقدمة أصالة البراءة، قال لا يخفى أن جمع الوجوب والحرمة في فصل، ما نقول شبهة وجوبية وشبهة تحريمية، هذا واحد، وإنما بحث واحد عن الشبهة في الوجوب أو الحرمة بنحو التحريم، بنحو شبهة تحريمية أو وجوبية، وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة، هذا واحد، وكذا عدم التفصيل في المنشأ، وكذا جمع فقد النص وإجماله في عنوان عدم الحجة، لأن الشبهة التحريمية والوجوبية يعني الشبهة الحكمية قد تكون لأجل فقد النص، قد تكون لأجل إجماله. ما فصلنا البحث، ما أوجدنا مسألتين، واحدة على أساس فقد النص والثانية على أساس إجماله، وإنما جمعناهما بعنوان واحد وهو عدم الحجة. لماذا؟ إنما هو كل هذا إنما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك. شنو الملاك يعني؟ وما هو العمدة من الدليل على المهم اللي هو أصالة البراءة، واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل على القول بأصالة البراءة، على البراءة، أو بقول يخالف أصالة البراءة، لا يوجب تخصيصه، تخصيص ذلك الشق بعنوان على حدة وبحث على حدة. وأما ما تعارض فيه النصان، إذا كانت الشبهة الحكمية منشأها تعارض النص، هذا بناء على رأيي أنا، يعني بناء على إذا كان عندي مرجح، هذا واحد. اثنين، إذا كنت أقول بالتخيير كما هو المشهور وكما هو رأيي، بناء على ما هو المشهور من التخيير، بناء على التخيير هنا، هذا ما تجري أصالة البراءة ولا أي أصل عملي آخر لوجود الحجة. قال وأما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير. نعم، بناء على التوقف والسقوط، نتوقف ولا نحكم بأي من المتعارضين، أو سقوط كلا المتعارضين، تجري فيه أصالة البراءة لنفس الدليل، بعد ما عندنا حجة، كما أن هذا المورد داخل فيما لا حجة فيه، هذا المورد من التعارض سوف يدخل في المورد الذي لا حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية، ما يحتاج عنوان بحث جديد لموارد تعارض النصين. وأما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية، المسألة الرابعة والثامنة أصلا ما يحتاج ندخلها في علم الأصول ونبحثها في علم الأصول، بل هي مسألة فقهية، أي نبحثها في علم الفقه، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلا استطرادا، فلا تغفل. هذا هو الهامش اللي كنت أريد أذكره. ما أعرف أكو فد شيء بعد؟ لا، بعد ما أكو شيء أحبتي. وبهذا تمت المقدمة التي نريد أن نذكرها بالنسبة إلى أصالة البراءة. يبقى الدليل على البراءة، للأسف بعد ما أكو وقت، المصنف المصنف أولا يستدل بالآيات القرآنية، يذكر آية واحدة أحبتي، مع أن الشيخ الأنصاري ذكر 6 آيات وبحثها، 6 آيات استدل بها على أصالة البراءة وبحثها. أما المصنف اقتصر على أوضح تلك الآيات الكريمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن شاء الله في يوم غد نأخذ هذه الآية وما تلاها، والحمد لله رب العالمين. حسن الله لكم مولاي.